أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. جيد، انتهينا إلى بيان النتيجة الثالثة المترتبة على الاتجاه العام في مدرسة أهل البيت، هذا الاتجاه الذي يقوم على أساس أن الزمان والمكان ليس لهما أي مدخلية لا في فهم المعارف الدينية ولا في فهم موضوعات المعارف الدينية ولا في فهم منظومة المعارف الدينية عموما. قلنا بناء على هذا الاتجاه هؤلاء انتهوا إلى أن الظهور الذي يمكن الاعتماد عليه من النص الديني هو ذلك الظهور الذي كان في عصر النص، ومن هنا لابد بأي طريق كان لابد من تحصيل وإحراز ذلك الظهور، فإذا أحرزناه فهو حجة، وإن لم نحرزه فبطريق من الطرق لابد من الوقوف عليه. قلنا ترتب على ذلك، على هذا النهج وعلى هذا الاتجاه، ترتبت عدة نتائج أساسية. أشرنا في البحث السابق إلى مسألة حجية الإجماعات التعبدية، قلنا أن هذه نتيجة طبيعية لهذا الاتجاه، لأنه إذا أجمع فقهاؤنا المتقدمون، طبعا بعد ذلك سيتبين أنه مو إذا أجمع فقهاؤنا المتقدمون، أيضا إذا فهم المتكلمون المتقدمون أيضا. ولهذا تجدون الآن ما قاله الطوسي، ما قاله المفيد، ما قاله الصدوق يعد ماذا؟ يعد من أركان المذهب ومن الخطوط الحمراء التي لا يمكن الخروج عليها، أيضا مبني على هذا النهج وعلى هذا الاتجاه. هاي النتيجة الأولى، حجية الإجماعات. النتيجة الثانية التي ترتبت على ذلك هي حجية عمل المشهور بالخبر الضعيف وحجية إعراض المشهور عن الخبر الصحيح، ولهذا قلنا أن عملهم جابر كما هو المشهور، وأن إعراضهم ماذا؟ كاسر كما هو أيضا المشهور، وإن كان خالف في ذلك جملة من الأعلام، منهم سيدنا الأستاذ السيد الخوئي وكذلك سيدنا الشهيد قدس الله نفسه. النتيجة الثالثة أعزائي، والتي هي تعد أخطر هذه النتائج المترتبة على هذا الاتجاه، هو ما يعرف بمسألة محذورية تأسيس فقه جديد. هذا المحذور الذي نجده يتكرر في كلمات علماء الإمامية وفي دوائر متعددة، يعني ليس فقط في الفقه، يقولون يلزم تأسيس فقه جديد، وحيث أن الكبرى كأصل موضوعي باطلة لا يجوز تأسيس فقه جديد، إذن والتالي أو المقدمة الكبرى باطلة، إذن الصغرى أيضا كذلك. في باب الفقه يكررون هذه الجملة، في جملة من القواعد الفقهية وخصوصا في قاعدة لا تعاد، عفوا في قاعدة نفي الضرر، لا ضرر ولا ضرار، وكذلك في قاعدة التجاوز، وكذلك في قاعدة الفراغ، وعشرات القواعد، يقولون لو التزمنا بهذا المضمون، مع أن مقتضى القواعد الفنية الالتزام ماذا؟ الالتزام بالمضمون، لا محذور فيه، يعني مقتضى القواعد الفنية الأصولية الالتزام بها، ولكن لأنه يلزم منها تأسيس فقه جديد إذن لا نلتزم. يعني لو كنا نحن من غير محذور تأسيس فقه جديد لالتزمنا بالإطلاق، لالتزمنا بمنطوق، بالمفهوم، باللوازم، ولكن لا نلتزم. لماذا لا نلتزم؟ ما هو المحذور؟ المحذور يلزم تأسيس فقه جديد. هذا من قبيل أعزائي في علم في الفلسفة، في القواعد العقلية تقول القاعدة تامة ولكن يلزم منه اجتماع النقيضة، إذا لزم منه اجتماع النقيضين باطل أو ليس بباطل؟ نعم، كل ما يلزم منه اجتماع النقيضين لا إشكال أنه ماذا؟ باطل. هنا أيضا كذلك يقول مقتضى القواعد الفنية، سأشير إليها بالمقدار الذي يسعه البحث، سأشير إلى بعض القواعد التي هي مقتضى القاعدة ذلك ولكنه لم يلتزم بها فقهاء الإمامية في القواعد الفقهية، وهكذا في القواعد ماذا؟ في القواعد الأصولية. قالوا أن مقتضى القاعدة أن نلتزم بهذا اللازم ولكنه لا نلتزم به. لماذا لا تلتزمون؟ قالوا أنه يلزم منه تأسيس فقه جديد، وأنتم تعلمون واحدة من أهم طرق إثبات بطلان شيء أنه إذا لزم منه لازم باطل، فنستكشف أن الملزوم ماذا؟ ها؟ بطريق الإن نستكشف أن الملزوم أيضا ما هو؟ باطل. هنا أيضا يقولون لازمه تأسيس فقه جديد، وإلا الملزوم صحيح لو باطل؟ لا، صحيح في نفسه ما فيه مشكل. ونحن سنضيف إلى كلمات الأعلام إلى ما ذكروه في الفقه وما ذكروه في الأصول وما ذكروه في القواعد الفقهية، نشير إلى بعض ما ذكروه في المسائل الكلامية. تجدون بأنه مقتضى الأدلة أن نقول أليف، يقول ولكن لا يمكن الالتزام بأليف. لماذا؟ لأنه يلزم منه تأسيس مذهب جديد، يلزم منه، هو طبعا مو مذهب جديد وإنما قراءة جديدة، ولكن لأن القراءة الرسمية لابد تكون ماذا؟ تلك القراءة وذلك الفهم الذي كان في عصر الأئمة أو بعيد عصر الأئمة، إذن ماذا؟ لابد أن نبقى على تلك القراءة، وأي قراءة أخرى لا تنسجم مع قواعد ذلك الفهم وتلك الأسس والمسلمات أيضا هي ماذا؟ أيضا هي باطل. وكل بحثنا أعزائي نحن لهدم هذا الأساس أعزائي، نحن كل أبحاثنا الفقهية والأصولية والكلامية والفلسفية والعرفانية لهدم هذا الأساس، وهو أنه لا أساس له، هذا الأساس لا أساس له كما سيتضح. من هنا أعزائي خارطة البحث سنقف عليها، وهي من الأبحاث الأساسية والتي عادة مع الأسف الشديد لا تبحث في الحوزات العلمية. يعني أنت لا تجد الآن أي بحث فقهي عن مسألة قاعدتي أو ما يسمى يلزم منه تأسيس فقه جديد. أصلا ما هو هذا المحذور؟ أين يطبق؟ ما هي حقيقته؟ لماذا هو باطل؟ أين الآن الإخوة اليوم إن شاء الله تعالى يذهبون ويبحثون؟ واقعا إذا وجدوا شيئا ينفع هذا البحث يعينون عليه، وكما كان يقول بعض الأعلام وعون الضعيف صدقة مولانا، من الصدقات المستحبة مولانا أن تجدوا بحثا مفيدا في هذا المجال وترسلوه إلينا. جيد، نحن سنبحث في هذا الأصل وهو يلزم تأسيس فقه جديد في الأمور التالية. الأمر الأول الإشارة إلى بعض الموارد على سبيل المثال لا على سبيل الحصر والاستقراء التام، وإلا عشرات، يعني أنا بحسب ما عندي الآن اللي طلبت من بعض الأعزاء أن يحصوا ليها لا أقل أحصوا لي 50 موردا في مختلف الدوائر العلمية هذا، ولكن أنا أشير إلى بعضها ولهذا اضطررت أن أتي ببعض المصادر. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، ما هي حقيقة هذه المقولة؟ ما معنى يلزم تأسيس فقه جديد؟ ما معناه؟ نحن عندما نقول إجماع واضح، عندما نقول شهرة واضح، عندما نقول عمل أصحاب واضح، عندما نقول إعراض الأصحاب واضح، ما معنى تأسيس فقه؟ هذه المقولة ما معناها؟ معناها ما هو؟ يعني ما هو تعريفها؟ الآن أنتم طلبة فضلاء بيني وبين الله وجملة منكم من أهل التحقيق، اذهبوا وعرفوا لنا هذا الأصل ما هو أصلا، بغض النظر عن أنه باطل أو ليس بباطل، ما معنى يلزم تأسيس فقه جديد؟ يعني علماء الفقه، علماءنا فقهاءنا لم يؤسسوا فقها جديدا، أصوليون لم يؤسسوا فقها جديدا. أنا عندي استعداد أضرب لكم عشرات الموارد في الأصول أسسوا ماذا؟ أصولا جديدا أعزائي. إذن ما معنى أن هذا المحذور على إطلاقه؟ أولا ما هو معناه؟ وإذا كان معناه أليف أو باء على إطلاقه باطل، بعضه باطل بعضه غير باطل، ما هو الميزان لمعرفة الصحيح من الباطل، السقيم من الصحيح؟ هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث، ما هو منشأ بطلان هذا الأصل أو هذه القاعدة أو هذه المقولة؟ أنتم تقولون كما قلنا بأنه هذه كبرى الاستدلال، تقول هذا يلزم منه تأسيس فقه جديد، هاي صغرى القياس كبرى القياس، وكل ما يلزم منه تأسيس فقه جديد فهو ماذا؟ فهو باطل، إذن فهذا باطل. سؤال، ما هو الدليل بطلان هذه الكبرى بعد أن اتضحت في الأمر الثاني ما هو المراد منه؟ أما الأمر الأول أعزائي، الأمر الأول أعزائي، أنا أشير إلى بعض الموارد الفقهية وبعض الموارد الأصولية وبعض الموارد في القواعد الفقهية وبعض الموارد المرتبطة بعلم الكلام. طبعا لم أجد، إذا الإخوة وجدوا جيد، لم أجد أنه أحد استعمل هذا الكلام في علم الكلام، يعني هذا الأصل هذا اللازم في علم الكلام، ولكنه أشاروا إليه بنحو أو بآخر، قالوا أنه علمان هكذا، هكذا فهم العلماء، هكذا أطبقت عليه الطائفة، هكذا من هو المسلمات من الطائفة، فلهذا الخروج عنها خروج ماذا؟ خروج عن أسس مدرسة أهل البيت، وهذا هو تأسيس فقه جديد. أما الأمر الأول، قلنا الأبواب التي سنقف عندها الفقه، أصول الفقه، قواعد الفقهية وبعض مسائل علم الكلام اللي عموما ترتبط بهذه القاعدة أو بهذا الأصل. أما ما يتعلق بالفقه، تعالوا معنا إلى صاحب الجواهر. طبعا كل ما أذكره كما قلت على سبيل المثال، وإلا الجواهر مملوء من هذا. في كتاب الصلاة المجلد الثامن صفحة 154 155 هناك أصل، هذا الأصل بغض النظر أن هذه الرواية تامة أو غير تامة أعزائي، ولكنها مسلمة بحسب الأدلة القرآنية والأدلة الكلامية، وهو صلوا كما رأيتموني أصلي. ما هو الدلالة هذه الجملة؟ لأنه هذا حديث منقول يقول إذ ليس إلا ما في المعتبر من عدم فعل النبي والصحابة والتابعين، يعني وقوله صلوا كما رأيتموني أصلي وإلى آخره. هاي القاعدة ما هو مضمونه؟ هسه الآن أعزائي أنا ما أريد أدخل في بحث هذه القاعدة، ولكنه في صفحة 150، هذا 154، صفحة 154 يأتي إلى صفحة 155، التفتوا جيدا. يقول بعد تسليم حجية مثله، يعني أن هذا الحديث الوارد بعد أن تنزلنا وسلمنا بحجيته مما لم نجده مسندا في طرقنا. هسه صاحب الجواهر يقول أنه لم يرد مسندا في طرقنا، هسه هذا يحتاج إلى بحث سندي. الآن أنا مو في بصدد البحث ماذا؟ بصدد البحث السندي، ولكنه لا نحتاجه كثيرا. لماذا؟ لأن القرآن الكريم أثبت لنا أنه ما آتاكم الرسول فخذوه، هذا اللي بدنا نبحثه الآن في علم الأصول، وما نهاكم عنه فانتهوا، وما آتاكم لا يختص بماذا؟ ها؟ بأقواله، يشمل أيضا أفعاله كما ذكرنا في حجية السنة، قوله فعله، والصلاة ما هي؟ فعل من أفعاله. ولهذا بغض النظر أن أنه يوجد سند لا يوجد سند صحيح أو لا، هاي القاعدة تامة أو غير تامة؟ نعم تامة بلا إشكال، بعد أن أثبتنا عصمة النبي صلى الله عليه وآله. حتى لو لم نقبل العصمة المطلقة كما ذهب إليه بعض أهل السنة وإن كان غير تام، ولكنه عصمته فيما يرتبط بالوحي وتطبيق الوحي مسلم بين جميع الاتجاهات الإسلامية. والصلاة ما هي؟ تطبيق للوحي الإلهي على أي الأحوال. يقول بعد تسليمي حجية مثله مما لم نجده مسندا في طرقنا مضافا إلى ما عرفته. إذن الأول إشكال لديه مشكل على هذه الرواية، ماذا؟ يقول أنه لم يثبت أنه مسند عن طرقنا. الإشكال الثاني، ما في كشف اللثام؟ قال إنه هذا الحديث ظاهر في إرادة أجزاء الصلاة وكيفيات هذه الأجزاء لا كيفيات شروطها. يقول ما فيها إطلاق يشمل الأجزاء وكيفيات الأجزاء والشروط وكيفيات ماذا؟ شروط الصلاة. هسه الآن إذن هذا صار في استثناء منه. قلت التفت جيدا، هسه محل الإشكال هذا، خلوني ذهن. كل ما فعله يجب الالتزام به أم لا؟ بلا إشكال يجب. لماذا؟ لأن قوله فعله تقريره، إذن كل ما فعله فيكون ماذا؟ ها؟ حجة. سؤال، وكل ما لم يفعله في الصلاة يجوز لنا أن نفعله أو لا يجوز لنا أن نفعله؟ لم يفعله، ما أدري واضح؟ يعني يشمل التروك أيضا أو يختص بماذا؟ بالأفعال. الآن غضضنا النظر عن السند. يقول لو كان المراد من هذا الخبر اعتبار كل ما تركه في صحة الصلاة، يعني كما أن كل ما فعله يعتبر في صحة الصلاة، كل ما تركه أيضا يعتبر ماذا؟ في صحة الصلاة. يقول لو التزمنا بهذا لكان مقتضاه ثبوت فقه جديد. إذن لو كنا نحن وظاهر الناس، نعم يقول هكذا صلوا لا غير، لا غير، هكذا صلوا ولا غير، ولكن يقول لا نستطيع أن نلتزم ولا غير. لماذا لا تستطيع أن تلتزم شيخنا؟ ما المحذور؟ ما المحذور أن تلتزم بغير هذا؟ يقول للزم تأسيس فقه جديد، والتالي أو هذا الأصل باطل، إذن لا يمكن الالتزام. كل ما لم يترك، كل ما لم يفعله أيضا ماذا؟ يمكن الالتزام. وإلا لو كنا نحن ونفس هذه الرواية ولا يلزم منها هذا اللازم، كنا نلتزم أو لا نلتزم؟ يقول لا نعم نلتزم، ما عندنا مشكلة، ولكن لأنه يلزم منه ماذا؟ تأسيس فقه جديد. طبعا وأكو أصل مطوي. شنو هو الأصل المطوي؟ الأصل الموضوعي، وهذا الأصل باطل محذور، وكل ما لزم منه تأسيس فقه جديد فهو ماذا؟ فهو باطل، إذن لا يمكن الالتزام. يقول بل لو كان المراد من هذا الخبر تناول اعتبار كل ما تركه في صحة الصلاة وإن لم يعلم كونه لها أي للصلاة لكان مقتضاه ثبوت فقه جديد لا يقول به أحد من الإمامية بل ولا من المسلمين. أصلا لا يمكن. لماذا؟ لأن رسول الله افترض بيني وبين الله ما كان يلبس في الصلاة مولانا اللباس اللي أنا أنت نلبسه، متروك هذا مكان، يلبس لباس آخر. إذا قلنا كل ما تركه حجة، إذن بعد يمكن أن نلبس لباس آخر غير ما لبسه رسول الله أو لا يمكن؟ لا يمكن. ما أدري واضح ولا؟ شوفون المباني كيف تؤثر، أصلا تؤسس لأبحاث جديدة. وهكذا سواء في أفعاله، افترضوا رسول الله ما كان يرفع إيده، افترضوا ما كان يرفع إيده، ما كان يرفع إيده، مو كان يرفع إيده، إذا يرفع إيده نقول إما واجب وإما جنو وإما مستحب لأنه فعله. الآن كلامنا ماذا؟ فيما تركه من في الصلاة، إذا ترك شيئا لابد ماذا؟ أن نتركه، سواء كان في طريقة الأداء، في طريقة القيام والجلوس، في طريقة القراءة، كل ما تركه، كما أن أفعاله حجة، تركه أيضا ماذا؟ حجة. واقعا يلزم تأسيس ماذا؟ هاي الصلاة لعله إذا قسناها إلى صلاة رسول الله، لعله كثير مما كان يتركه الآن ماذا؟ نأتي به بيني وبين الله. الآن متعارف عندنا احنا، افترضوا في الصلاة من نقف مولانا مباشرة هكذا نسوي مولانا، نسوي لما نسوي مولانا، متعارف بيني وبين الله. لم يثبت أن رسول الله، لابد أن نحرز أن رسول الله أيضا كان ها يأخذ بمحاسنه هكذا. أما إذا لا يفعل، لو فعلت يلزم بطلان شنو؟ بطلان الصلاة. لأنه صلوا كما رأيتموني أصلي، وليس فيما فعل أن يمسح على ها لحيته المباركة. وهكذا قلت. ولهذا يقول لم يقل به أحد من الإمامية، وليس هو من التخصيص قطعا بناء إلى آخره. هذا موردنا أعزائي. المورد الثاني، احنا في مجلد واحد حتى ما نجيب كتبه يعني. المورد الثاني أعزائي، المورد الثاني في جواز التستر بالحشيش والورق بالنسبة إلى العورتين في الصلاة. الشخص اللي يريد يصلي، هل يشترط في الستر أن يكون ثوبا، أن يكون مخيطا، أن يكون أو لا يشترط؟ يقول: وكيف كان فإذا لم يجد ثوبا يستر به القبل والدبر ستراهما بما وجده ولو بورق الشجر. إذن في الشرائع ماذا يقول؟ متى تصل النوبة إلى ورق الشجر ستراهما بورق الشجر؟ إذا ماذا؟ إذا لم يجد ثوبا. لصحيح علي بن جعفر سأل أخاه عن رجل قطع عليه أو غرق متاعه فبقي عريانا وحضرت الصلاة، كيف يصلي؟ قال: إن أصاب حشيشا يستر به عورته أتم صلاته بركوع وسجود، وإن لم يصب شيئا يستر عورته أومأ وهو قائم، إذ من المعلوم إراد. هسه الآن هذا الستر بهذا المعنى، الستر عادة الستر بماذا يكون عادة في ذلك الزمان وفي هذا الزمان؟ يكون بماذا؟ بالثوب، بالمتعارف، أي ثوب كان. فإن لم يجد ينتقل. يقول هذا المتعارف، التفتوا جيدا، هذا المتعارف يقيد الإطلاق أو لا يقيد الإطلاق؟ لأن المطلوب هو ماذا؟ شنو؟ ستر ماذا؟ ستر العورتين. هسا مصداقه المتعارف والغالب بماذا؟ ها؟ الثوب. فهل يتقيد الإطلاق أو يبقى الإطلاق على حاله؟ المطلوب هو الستر. هسا سواء كان بثوب أو كان ماذا؟ ها؟ شنو؟ بحشيش أو كان بأشعة، الآخر لا يستطيع أن يراه، خلصت القضية. المهم ما هو؟ المهم ألا يرى الأجنبي ذلك، ألا يرى، يكون مخفيا بأي طريق كان. يقول: وليس، صفحة 186 187 من نفس المجلد أعزائي الثامن، يقول: وليس في النصوص لفظ الساتر والستر كي يدعى انصرافهما إلى المعتاد الذي يمكن منعه أيضا. عجيب هذا الأصل، التفتوا لصاحب الجواهر. يقول: أساسا إذا كان عندنا إطلاق وفي زمان ما منصرف إلى مصاديق متعينة ومتعارفة، هذه تكون مقيدة أو لا تكون مقيدة؟ يقول: الذي يمكن منعه أيضا. يعني في ذلك الزمان صم للرؤية وافطر للرؤية، الرؤية بماذا كانت تتحقق؟ ها؟ هذا يقيد الإطلاق أو لا يقيد الإطلاق؟ اللي الآن جملة من الأعلام مشكلتهم ما هي؟ يقول: رؤية، والمراد من الرؤية يعني يا رؤية المتعارفة، رؤية العين العادية مجرد مو المسلح. لماذا؟ لأنه هذا هو المتعارف. نعم هذا هو المتعارف في ذلك الزمان، ولعله في زماننا بعد رؤية متعارف ماذا قد لا يكون موجود. يقول: لا، لابد أن نبقى، لأن الحجية لأي شيء ها لأي شيء لذلك الزمان. يقول كي يدعى انصرافهما إلى المعتاد قوسين شارحتين الذي يمكن منعه أيضا. من قال أنه كل إطلاق لا بد أن ينصرف إلى ماذا؟ إلى المتعارف والمعتاد. وإلا لوجب مراعاة الاعتياد في ذلك الزمان في الساتر. إذا كان المطلوب المتعارف إذا لابد أن نذهب إلى ذلك الزمان ننظر بماذا كانوا يسترون. إذا كانوا يسترون بالصوف إحنا لابد نستر ماذا؟ بالصوف. إذا كان بالكتان إحنا لابد نستر. طريقة الستر إذا كانت أليف إحنا لابد ماذا؟ لأنه ذاك هو المتعارف، مو هذه الطريقة الموجودة في زماننا. يقول وإلا لوجب مراعاة الاعتياد في ذلك الزمان في الساتر، بل وكيفية الساتر، مو فقط نوع الساتر بل كيفية ما كان يستر به أولئك أيضا ماذا؟ لأنه هو المتعارف، النص ينصرف إليه. يقول ولا يتصور إلى ذهنكم أنه هل يمكن لأحد أن يلتزم بذلك؟ يقول كما التزم به بعض مشايخنا. نعم نعم التزموا، قالوا الستر لابد أن يكون ماذا؟ بما كان يستر به الشيعة والمسلمون في عصر النبي والأئمة، وكيفية الستر أيضا بتلك الطريقة. إذا عندنا كيفية أخرى يجوز أو لا يجوز مولانا؟ يقول التزم بها. شوفوا هذاك الأصل شلون ده يأثر، أن الحجة ما هو الحجة، هذا المنهج الأصلي الاتجاه العام الذي أشرنا إليه. نعم يجتزى بالوضع ونحوه مما لا يعد لبسا. هسه السؤال، في ذلك الزمان كان يلبسون، إحنا لابد نلبس لو يكفي الوضع على العورتين من غير لبس، يشمل الوضع أو لا يشمل ماذا؟ لا يشمل الوضع. يقول هسه قد يقول قائل بأنه إحنا ما عدنا في الأدلة شنو؟ لفظ الستر حتى نلتزم بمصداقه. إحنا عدنا ماذا؟ ها العورتان لا يظهران، مو أنه الستر. ضرورة عدم الاكتفاء باعتياد غير ذلك الزمن لعدم تعليق، ولعل بأدنى التفت، ولعل بأدنى نظر وتأمل في خلو النصوص عن الإشارة إلى شيء من ذلك تقطع ببطلان الدعوة المزبورة. يا دعوة أن كيفية الساتر وإلى غير ذلك. وإن اشتهرت في هذه الأعصار التي قد اشتهر فيها قاعدة الشغل اليقيني يستدعي ماذا؟ الفراغ اليقين. نحن لا نعلم بأنه بهذا الشكل من الستر عندنا الذي يخالف ذلك كيفية الستر عندهم تفرغ الذمة أو لا تفرغ، لأنه نعلم باشتغال الذمة فلا بد من الفراغ ماذا؟ فأثبت بها فقه جديد لم يكن معروفا في الأزمنة السابقة. يعني لو التزمنا بمبنى هؤلاء يلزم تأسيس ماذا؟ فقه جديد. وحيث أن القاعدة باطلة تأسيس فقه جديد باطل، إذن يمكن الالتزام بما قاله مشايخنا والمشهور بيننا أو لا يمكن؟ ها؟ لا يمكن. هذا مع أعزائي المورد الثاني الذي ذكره صاحب الجواب الحكيم في المستمسك أعزائي. في المستمسك أعزائي المجلد الخامس في بحث، وهو أنه لو صلى العصر قبل أن يصلي ماذا؟ الظهر، وتذكر في وسط صلاة العصر أنه لم يصلي ماذا؟ فهل تجزي أو لا تجزي؟ هل يمكن الانتقال إلى الظهر أو لا يمكن؟ وهكذا فأبحاث مفصلة اللي هو في المجلد الخامس صفحة 90. يقول ويظهر منه عدم العثور على قائل به بل عن بعض دعوى الاتفاق على خلافه ويشكل الاعتماد عليه. هسه الآن ما أريد أبين لأنه يأخذ وقت، بل لو بني على العمل بما أعرض عنه الأصحاب لحصل لنا فقه جديد. إذا تبين المدار، النص القرآني والنص الروائي له المدار، فهم الأصحاب واجتهاد الأصحاب. تلتفتون أعزائي؟ ويا أصحاب أعزائي، يا أصحاب، مو أصحاب المعاصرين للسيد الحكيم، لا، ولا القرن اللي قبله ولا القرن، وإنما الأصحاب الذين عاصروا الأئمة أو أصحاب الأئمة أو كانوا بعيد عصر النص ولو بمئتين ثلاثمئة سنة. أنا ما أدري شلون هذول عرفوا آراء ماذا بينك وبين الله. أنت اللي الآن عايش في هذا الزمان، لو أسألك ما هو الجو العام السائد قبل 300 عام، يعني في زمان المجلس، بيني وبين الله تستطيع أن تتعرف عليه بدقة؟ ها؟ صاحب مولانا الطوسي كان في متوفى 460 من الهجرة، شلون يستطيع أن يتعرف على ما هو الجاري بين المتشرعة في عصر الإمام الباقر والصادق والكاظم؟ والفاصلة بينهم مش قد عزة 300 عام، عزة 300 عام، عزة هسه الآن. المهم فهم ماذا؟ فهم الأصحاب. يقول بل لو بني على العمل بما أعرض عنه الأصحاب لحصل لنا فقه جديد، فالمتعين تأويله أو طرحه، يعني تأويل النص أو طرح النص لأجل ماذا؟ ها؟ لأجل فهم الأصحاب. فإذا المدار النص الديني لو فهم الأصحاب أمامكم. هسه لماذا فهمهم حجة علينا؟ يقول لأنه أقرب من عصر النص. نفس المنهج السلفي أعزائي، نفس المنهج الوهابي أعزائي، بكل وضوح أقوله. لأنه الآن أنت تقول له بينك وبين الله، هسه الصحابة ما زاروا رسول الله، ما هي الحجة عليهم؟ الصحابة شنو معصومين؟ يقول لا لا لا، لأنهم لم يزوروا رسول الله ولم يتوسلوا به ولم يتشفعوا به ولم، إذن كله ماذا صار؟ كله ماذا؟ كله بدعة. لماذا بدعة؟ يقول لأن صحابة رسول الله لم يفعل. إحنا مو فقط نقول صحابة الأئمة لم يفعلوا، وسعنا الدائرة لأي شيء، قولوا معي لأي شيء، لفقهاء عصر الغيبة الصغرى والكبرى. لأن الفاصلة بين الشيخ الطوسي والشيخ الصدوق والسيد المرتضى والشيخ المفيد وهذه الطبقة أعزائي، هذه الطبقة فاصلتهم مع الغيبة الصغرى مو قليلة أعزائي. شهادة موت رحلة الشيخ الطوسي 460، والغيبة الصغرى مولانا 329، فاصلة جد مولانا 130 سنة مولانا احنا سحبنا. وهكذا الشيخ الصدوق، وهكذا الشيخ المفيد، وهكذا السيد المرتضى، هذا كل هؤلاء بعد الغيبة ماذا؟ بعد الغيبة الصغرى. هذا على ما في كلام كثير في بحث الغيبة الصغرى، أنه شنو هاي الغيبة الصغرى أصلا شنو هي؟ يقول سيدنا بها روايات، لابد نبحث الروايات، هذا منشأها منين؟ من سوى هاي الروايات؟ لها منشأ أو ليس لها منشأ؟ موضوع هاي الروايات لو مو موضوعة جاءت في مصادر من رسول الله قبل ذلك أو عندما صارت الغيبة الصغرى جاءت هاي الروايات، ياهي منهين؟ بحث لابد يبحث أعزه، وفيها دراسات أعزه، فيها دراسات. جواد علي صاحب كتاب المفصل في تاريخ الإسلام عنده كتاب اسمه المهدي المنتظر، طبعا اسمه المهدي المنتظر لاجتذاب القراء، وإلا مرتبط به شنو؟ مرتبط به، لا لا، مرتبط بالنواب الأربعة. يشكك، ما أقبلها، أقولها وسط حتى لا يقطعون كلامي بعدين. يشكك في هؤلاء النواب الأربعة، يقول هذول بيني وبين الله كذا وكذا، إلى كتاب رسالة الدكتوراه مولا. بحثنا الآن يوجد مفصل أن هذه الفترة فترة الغيبة الصغرى، شنو حقيقتها؟ ما هو دليلها؟ ما هي حجيتها؟ ما هي الرسائل التي صدرت فيها حجة أو ليست بحجة؟ من أين تثبت من حجيتها؟ أعزائي، في عصر الظهور عندما كان الوكيل أو النائب العام أو النائب الخاص يقول قال الصادق، شيعة الإمام الصادق كان بإمكانهم أن يماذا؟ أن يتثبتوا من صحة ما قالوا، يذهبون يقولون يا ابن رسول الله فلان وكيلك ماذا؟ شنو؟ نقل عنك كذا، صحيح؟ إما يقول نعم وإما يقول لا. في الغيبة الصغرى يمكن التثبت أو لا يمكن التثبت أعزائي؟ يمكن أو لا يمكن التثبت؟ ها؟ شو تقولون؟ يمكن أو لا يمكن؟ لا يمكن إلا من قبل ماذا؟ من قبل نفس هؤلاء النواب الأربعة الخاصين، وهذا يلزم منه شنو؟ الدور يلزم. لماذا؟ لأنه لم تثبت عصمتهم. نعم لو ثبتت عصمة النواب الأربعة ما قالوه يكون ماذا؟ ولكن خبر أحد عز هو ده يقول أنا رأيت الحجة وقال لي وفعل لي وأعطاني رسالة كذا وكذا، من أين تثبت الحجية؟ أعزائي هاي أبحاث ده تطرح الآن وده تطرح في كل الفكر الإسلامي العام والفكر الشيعي الخاص، ده تطرح هذه المسائل. علينا أن نرجع إلى الأجوبة لنجد ماذا؟ قل معي، لنجد أجوبة أخرى. الأجوبة السابقة ما عادت كافية. على أي الأحوال، هذا من المورد الثاني أعزائي ما ذكره في المستمسك أعزائي. المورد الثالث، أنا للعقل شن جايب 10 موارد يظهر ما راح بسرعة. المورد الثالث أعزائي ما ذكره السيد الخنساري قدس الله نفسه في جامع المدارك في شرح المختصر النافع لسيد أحمد الخنساري أعزائي، هناك في المجلد الرابع صفحة 591. يتكلم في مسألة مرتبطة بالطلاق الخلعي، وهو أن المرأة لو كرهت ماذا؟ الرجل فافتدت نفسها بماذا؟ بمال. فالطلاق ماذا يكون؟ رجعيا لو بائنا أعزائي؟ يكون بائنا. هسه الآن لو فرضنا أن المرأة رجعت قالت لا أنا بيني وبين كان فلان قضية بالنسبة إلي وثبت أنه مو صحيحة، ذيك الكراهة اللي كانت موجودة عندي بعد الآن موجودة أو غير موجودة؟ غير موجودة. فشنو؟ قالت للرجل، الرجل لم أرجع لها الفدية، هل يرجع ويكون طلاقا رجعيا أو لا؟ لأنه كان طلاقا بائنا. يعني بعبارة أخرى، هل يتغير الواقع عما وقع عليه أو لا؟ لأنه ما وقع كان شنو؟ بائنا. الآن نريد نحول شنو نسوي؟ رجع. هسه التفت جيدا، هنا أكو بحث، هسه هذا فد بحث مو محل كلامنا، التفتوا لي جيدا. أكو فد بحث آخر فقهي واي دقيق ولطيف أيضا، بيودي أن الأعزاء هاي 5-6 مجلدات يطالعونها وقعا فد دورة فقهية من فقيه بتمام معنى الكلمة السيد الخنساري، يعني لا إشكال في فقاهة هذا الفقيه، عرفتون؟ على المنهج المتعارف التقليدي، واقعا الحق والإنصاف من الكتب الجيدة، لكن مع الأسف الشديد مو متعارف في حوزاتنا العلمية، وإلا كتاب جدا مهم أعزائي جامع المدارك للسيد الخنساري. التفتوا لي جيدا أعزائي، الآن لو تحول إلى ماذا؟ إلى رجعي، ولكنه لم يكن مجال للرجوع. يعني شنو لم يكن مجال للرجوع؟ يعني كانت صغيرة يمكن أن يرجع عليها أو لا يمكن؟ لا. كانت يائسة يمكن أن يرجع عليها أو لا؟ لأنه هذا الطلاق ما بي ماذا؟ ما بي رجوع أعزائي. فهنا يلزم ضرر على من؟ ها؟ علي. فإذا لزم الضرر على الزوجة باعتبار هم أنه بيني وبين الله زوج والزوج لزم على الضرر، بهذا الضرر يمكن نفيه بقاعدة نفي الضرر أو لا يمكن؟ يقول: وهل يعتبر في جواز رجوع المرأة إلى الفدية تمكن الزوج من رجعتها، بحيث لو لم يكن لها عدة كالصغير واليائسة لم يكن لها الرجوع، قد يقال بالاعتبار، يعني أن يتحقق ماذا؟ الرجوع، تمسكا بقاعدة نفي الضرر. ويشكل من جهة الإشكال في تعميم القاعدة، يا قاعدة، قاعدة لفن الضرر، ولذا قيل لو أخذ بعموم القاعدة يلزم تأسيس فقه جديد. إذا تبين القاعدة بحسب المباني الأصولية عامة، فيها عموم، فيها إطلاق، فيها شمول، ولكن لا يمكن الالتزام بماذا؟ بعمومها. لماذا؟ لماذا؟ لعدم توفر مقدمات الحكمة، لعدم تمامية القواعد، لا كلها تامة، ولكن يلزم منه محذور لازم باطل. تتمة الكلام تأتي، والحمد لله رب العالمين.